باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل عام وأنتم بخير. إحنا في احتفالات القيامة والخمسين المقدسة. إحنا دلوقتي في الأسبوع الثاني من الخمسين. الأسبوع ده بنسميه أسبوع خبز الحياة، لأنه القراية بتاعة الخمسين المقدسة بتبدأ الخط بتاع القرايات من يوم الاثنين وينتهي يوم الحد. فاحنا الخط بتاع القرايات بتاعنا كان مركز عن المسيح خبز الحياة من أول يوم الاثنين اللي فات لحد بكرة يوم الحد اللي بنسميه أحد خبز الحياة أو أحد التناول أو أحد الخبز النازل من السماء. وعشان كده احنا النهاردة قرينا أول جزء من إصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا، وبكرة هنكمل قراية برضو في الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا، وده أكتر إصحاح في العهد الجديد اتكلم عن التناول، والسيد المسيح أثبت فيه من خلال كلامه أن جسده مأكل حق ودمه مشرب حق، يعني جسده جسد حقيقي ودمه دم حقيقي، مش مثال ولا تذكار، لا دي حاجة حقيقية لا تقبل الشك، زي ما البعض بيحاول إن هو يقول إنه ده مجرد تذكار أو عمل احتفالي عشان نفتكر مع بعضينا صلب السيد المسيح وموته وقيامته من بين الأموات. النهاردة الإنجيل المعجزة اللي احنا طبعا سمعناها النهاردة أشهر معجزة موجودة في الإنجيل، لأنها ذكرت في الأربع أناجيل، معجزة إشباع 5000 رجال ما عدا النساء والأطفال، يعني حوالي 15,000 واحد. المعجزة دي هي المعجزة الوحيدة اللي اتذكرت في الأربع أناجيل، أي معجزات تانية يا إلا ذكرت في إنجيل واحد أو إنجيلين أو ثلاثة، لكن دي ذكرت في الأربعة، وبنسميها إن هي دي معجزة البركة. عشان كده عاوزين نتكلم النهاردة عن معاني البركة. أول معنى من معاني البركة، أو هنتكلم أول نقطة نتكلم فيها عن معاني البركة في العهد القديم. أول معنى من معاني البركة في العهد القديم، نعدهم مع بعض كده وإحنا قاعدين. أول معنى القطرة، القطرة الحاجة الكتير، سواء قطرة السمر بتاع الأرض، الغلة بتاعة الأرض، أو قطرة القطعان بتاعة المواشي، أو قطرة الأولاد. يبقى أول معنى من معاني البركة في العهد القديم هي الإيه؟ القطرة. ويقول كده في تثنية الإصحاح 28، ومباركا تكون ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك نتاج بقرك وأناث غنمك. مباركة تكون ثمرة بطنك اللي هي أولادك، ثمرة أرضك اللي هي غلة الأرض، ثمرة بهائمك اللي هي القطعان بتاع المواشي، نتاج بقرك وإناث غنمك. ويقول برضو في تثنية بس في الإصحاح 30، فيزيدك الرب إلهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك اللي هي أولادك، وثمرة بهائمك اللي هي قطعان المواشي، وثمرة أرضك، لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لأبائك. يعني دي حاجة تفرح ربنا إنه يدي لأولاده عطايا. يبقى أول معنى من معاني بركات البركة في العهد القديم هي الإيه؟ القطرة، هي إيه؟ الكثرة، سواء قطرة الولاد، سواء قطرة غلة الأرض، سواء قطرة المواشي والبهايم الموجودة مع الإنسان. المعنى الثاني من معاني البركة هو طول العمر. فالعهد القديم كانوا يعتبروا أن طول العمر ده نوع من أنواع رضا الله على الإنسان. ويقول كده الكتاب لما أبونا إبراهيم مات، يقول أبونا إبراهيم تنيح، وسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه. ويقول عن إسحاق كده، فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما ودفنه عيسى ويعقوب ابنه ابونا اسحاق مات وهو عنده 180 سنه. ويقول كده عن ايوب: ثم مات ايوب شيخا وشبعان الايام. فدي كانت من علامات انه الانسان ده انسان ربنا راضي عنه، يعيش كتير ويشوف احفاده واحفاد احفاده. عشان كده اتقال عن أمونا أيوب أنه شاف أبناؤه إلى الجيل الرابع. واتقال كده عن أبونا يوسف، أبونا يوسف عاش 110 سنة. يقول كده عن أبونا يوسف أنه أحفاد منسة وفرايم اتولدوا على ركبتيه، يعني شاف أولاد أحفاده، أحفاد منسة. منسة ده اللي هو الابن الكبير بتاع يوسف، أحفاد منسة بقى يعني أولاد أولاد أولاد. يعني منسى ذاك هو كان يعتبر الجد. يبقى يوسف شاف إيه؟ أحفاد أحفاده، أو أبناء أحفاده، آسف، أبناء أحفاده. طيب النوع، يبقى إحنا قلنا أنواع البركة في العهد القديم. قلنا أول حاجة اللي هو إيه؟ قطرة. تاني حاجة طول العمر. تاني حاجة طول العمر. تالت حاجة الانتصار على الأعداء. ده يعتبر نوع من أنواع العطايا الإلهية أو رضا الله عن الإنسان. يقول كده في برضو تثنية 28. إيش معنى تثنية 28 اللي بناخد منه كتير؟ لأنه في تثنية 28 ذكر أنواع البركة وأنواع اللعنة. اللي يروح ويقرأ تثنية 28 يلاقي أنه ربنا ذكر أنواع البركة وأنواع اللعنة بس بمفهوم العهد القديم، لأنه إحنا هنعرف بعد كده المفهوم اختلف في العهد الجديد. الانتصار على الأعداء: يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون من أمامك. يعني يخرجوا عليك ويهاجموك وبعدين تهزمهم فيهربوا، مش عارفين يهربوا منين، عاوزين يهربوا في أي مكان فيهربوا من أي طريق، فيستخدموا طرق كتيرة للهروب، وده علامة الهزيمة والخوف منك. طبعا هو كان بيكلم بني اسرائيل. يبقى احنا قلنا كم معنى من انواع من معاني البركه في العهد القديم؟ ثلاثه. اول حاجه كثره الاولاد او غلات الارض او المواشي. ثاني حاجه طوله العمر، وان الانسان يشوف اولاد احفاده واحفاد احفاده. ثالث معنى الانتصار على الايه؟ على الاعداء. رابع معنى، وده معنى غريب شويه، إنه الإنسان يشبع من ثمر تعبه. يعني واحد تعب قوي في حاجة وبعدين ما خدش نتيجة، جه حد بوظ له الأرض بتاعته أو سرقها، ودي كانت حاجة مشهورة في زمان، يبقى الإنسان ده إيه؟ ربنا مش راضي عنه. يبقى المعنى ده، ده معنى غريب شوية، إن الإنسان يشبع من ثمر تعبه أو يحصد ثمار تعبه وجهاده. زي ما يقول الإنسان إيه؟ أحلى لحظة لما أشوف ولادي ناجحين، يبقى تعبي لقيت له نتيجة، أنا بتعب ده كله علشان ولادي يكونوا كويسين. طب لو ما بقوش كويسين بعد كل التعب ده، يبقى ربنا مش راضي عني، يبقى أنا كده عملت حاجة وحشة في حياتي. طبعا ده مفهوم بس مش مفهوم مظبوط قوي، مش شرط. عشان كده يقول إيه في تثنية؟ ثمر أرضك وكل تعبك. وهنا بيتكلم عن اللعنات لما يكون ربنا مش راضي عن إنسان. يقول إيه؟ ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام. ده علامة من علامات عدم رضا الله عنك، إنك أنت تتعب وغيرك يأكل. يقول في سفر الجامعة: وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطية الله، في جامعة 3:13. وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطية الله، بركة. ويقول في سفر حجاي: زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا ترون، تكتسون ولا تدفئون. يعني ايه؟ بشتغل كتير ومفيش نتيجة من اللي انا بعمله، مفيش احساس بان انا شبعان من جوايا. يبقى دي علامة ان ربنا مش راضي ايه؟ عني. المعنى الأخير ده معنى صعب شوية نقوله تاني، إن الإنسان يشبع من تعبه، أو الإنسان يفرح بثمرة تعبه. ودي المعنى ده إحنا بنحسه في حياتنا، إن إحنا كلنا بنطلب، كلنا عاوزين إيه؟ ولادنا يبقوا ناجحين، يبقوا فرحانين، يبقوا مرتاحين في حياتهم، ما ده كفاحنا كله. يبقى إحنا قلنا كم معنى من معاني البركة في العهد القديم؟ أربعة. أول معنى القطرة، سواء الولاد أو البهايم أو غلات الأرض. تاني معنى طولة العمر. تالت معنى الانتصار على الأعداء. رابع معنى إن الإنسان يفرح بتعبه، إن الإنسان يفرح بتعبه أو يشبع من ثمار تعبه. طيب ده بالنسبة للعهد القديم. في العهد الجديد اختلف معنى البركة كتير. ازاي؟ في العهد الجديد اول نقطة، اصبح كل شيء يخلينا قريبين من الله هو بركة، والشيء اللي يبعدنا عن الله هو عقوبة او شر. تاني، ده مفهوم مهم بقى، اي حاجة تقربنا من ربنا بركة، اي حاجة تبعدنا عن ربنا بركة. وبالتالي المفاهيم اختلفت. ليه؟ الالم أصبح بركة. إزاي الألم يبقى بركة؟ لو الألم ده هيقربنا من الله يبقى ده حاجة بركة مش وحشة. واحد زي القديس بولس الرسول كان عنده مرض وصلى ثلاث مرات إنه ربنا يشفيه، ربنا ما شفاهوش. ليه؟ علشان ما تتكبرش، أعطيت شوكة في الجسد لألا أرتفع من فرط الإعلانات. يبقى الألم حفظه من الكبرياء، فبقى قريب من ربنا، استمر قريب من ربنا. الحاجة التانية، الألم بقى بالنسبة له ثمرة مجد أبدي، بقى رصيد في السماء. يعني احتماله للألم على الأرض هيصبح لي رصيد في السماء، فياخد درجة أعلى. عشان كده قال فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وقال القديس يعقوب احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبقى مفهوم البركة اختلف في العهد الجديد، لأنه المفهوم بقى إيه؟ مش مفهوم أرضي. أي حاجة تقربك من ربنا بركة، أي حاجة تبعدك عن ربنا أصبحت إيه؟ شر. أيضا الألم أصبح بركة، الموت أصبح بركة، الموت في المسيح مش أي موت، الموت من أجل المسيح، أو موت الإنسان وهو له علاقة حلوة بالمسيح بقى بركة. عشان كده قال القديس بولس الرسول آية المعروفة اللي احنا بنقولها دايما، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. أصبح الموت ربح وشهوة، أدم من أجل المسيح. يبقى أي حاجة تقربنا منه بركة، أي حاجة تبعدنا عنه شر. الاضطهاد أصبح بركة. هو قال كده القديس بطرس، يقول إيه في رسالته؟ إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. يعني لو واحد خرج من الكنيسة كده والناس اتريقت عليه يفرح، يقولك أنا ما استاهلش، أنا مين أنا علشان أخد تعيير من أجل اسمه. يقول كده الرسل لما اتضربوا، مجمع اليهود ضربوهم وخرجوهم، يقول إيه؟ أما هم فذهبوا فرحين إذ حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يا إحنا تهنى عشانه، دي بركة إحنا ما نستاهلهاش. عشان كده قال إيه؟ طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم إيه؟ في السماوات. وعلى مدى الأجيال هنلاقيها متطبقة من جيل إلى جيل، هي موجودة ما سابتناش أبدا. في الاضطهاد الروماني موجودة، بعد كده ما فيش كم سنة بعد التسامح الديني حصلت الخلافات والهرطقات، فأصبحنا احنا وحشين والجماعة البيزنطيين بيضطهدونا. بعد شوية حصل الدخول العرب الأرض مصر، فهكذا جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. نزعل؟ لا، يقول لنا القديس بطرس إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. ليه؟ لأن روح المجد والله يحل عليكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. هم بيجدفوا عليه وبيشتموه وبيبهدلوه ويهنوه، لكن أنتوا بتمجدوا اسمه عشان احتملتم. يعني كنت بسمع واحد كان بيتكلم في مقالة من كام يوم، فبيقول الجماعة، يعني هو شخص طبعا مش مسيحي، فبيقول أنا من الحاجات اللي وقفت عندها كتير واستغربت، هو ليه لما الناس دي بتموت بيشكروا ربنا وفرحانين؟ طيب ليه لما الناس دي بعض قرايبهم بيموتوا يطلبوا أن ربنا يغفر للي موتهم؟ الإنسان العادي يقول يا رب انتقم، ورينا فيهم عجايب يا رب أفعالك، خلينا اشفي غليلنا وانتقم يا رب من الدم اللي سفك. لا، احنا نقول يا رب اهديهم وعرفهم طريقك وعرفهم حبك علشان العمل اللي هم عايشين فيه ده يروح ويستنيروا وعقلهم ينور ويشوفوا قد ايه انت حلو يا رب. يا معنى مختلف خالص. الانسان اللي بيعيش بالروح دي بيعيش في السماء وهو على الارض. الانسان اللي بيعيش بالمبدا والروح دي صدقوني بيعيش السماء وهو على الارض. اذا البركات الخاصه احنا اتكلمنا عن انه البركه في العهد القديم اختلفت، اصبح كل حاجه تقربنا من ربنا هي ايه، وكل حاجه تبعدنا عن ربنا هي ايه، شر. الحاجه الثانيه في العهد الجديد، في بقى بركات روحيه ما كانتش موجوده خالص او مش واضحه في العهد الجديد. زي ايه؟ بركه البنوه، اصبحنا ابناء لله بس ابناء بالنعمه مش بالطبيعه، لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع. ويقول القديس بولس ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب. اذن لست بعد عبدا بل ابنا، وان كنت ابنا فوارس لله بالمسيح. ما الابن ده ليه بركات برضه، ليه حقيه، ليه ميراث، بس ميراث روحي. في بركه ثانيه، بركه سكن الروح القدس بداخلنا. يقول السيد المسيح عن الروح القدس روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. ويقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى أما تعلمون إنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. ده في كورنثوس الأولى 3، في كورنثوس الأولى 6، كورنثوس الأولى 6 يقول أما لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم. يبقى في بركة البنوة، في بركة سكن الروح القدس، في بركة باخدها كل يوم هو التناول من جسد الرب ودمه. قال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ويقول أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. إيه البركة العظيمة دي يا رب؟ والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. إذن البنوة بركة، سكن الروح القدس بركة، التناول من جسد الرب ودمه بركة، والحاجات دي ما كانتش موجودة في العهد القديم. أخيرا في حاجة رابعة اسمها بركة الحياة الأبدية، لأنه الإنسان كان مكتوب عليه حكم إيه؟ العذاب الأبدي. أي إنسان مهما كانت قدسته ومهما كان إن هو قريب من الله، لما كان بيموت كان يروح إيه؟ للهلاك. لكن في العهد الجديد لا، الموضوع اختلف. السيد المسيح قال كده: جئت ليكون لهم حياة وليكون له إيه؟ أفضل. وقال: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وقال كده المرسى: كل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. يبقى أخذنا بركات العهد الجديد. ذكرنا أربع أنواع: أول حاجة البنوة، تاني حاجة سكن الروح القدس فينا، تالت حاجة التلاوم الجسد الرب ودمه، رب حاجة الحياة إيه؟ أبدية. إحنا خدنا النهاردة ثلاث نقط. النقطة الأولى بتقول بركات العهد أو البركة في العهد القديم. خدنا كم نقطة؟ أربعة. قلنا القطرة، سواء قطرة الولاد، سواء قطرة غلات الأرض، سواء قطرة الإيه؟ المواشي. خدنا تاني حاجة طولة العمر، وإنه الإنسان يشوف أحفاده وأحفاد أحفاده. ثالث حاجة الانتصار على الأعداء، أبقى منتصر على أعدائي. رابع حاجة إن الإنسان يفرح بتعبه، إن إنسان يفرح بتعبه أو يشبع من ثمر تعبه. يبقى دي أول نقطة اللي هي البركة في العهد الإيه؟ القديم. بعد كده دخلنا على العهد الجديد، قلنا نقطتين. النقطة الأولى كل حاجة تقربنا من الله بركة، وكل حاجة تبعدنا عن الله شر. الألم بقى بركة، الموت بقى بركة، الاضطهاد بقى إيه؟ بركة. النقطة الأخيرة في بركات خاصة بالعهد الجديد بس، زي إيه؟ البنوة، زي إيه؟ سكن الروح القدس فينا، زي إيه؟ التناول من جسد ربنا ودمه، وزي الحياة الأبدية، لأنه المسيح شال عنا حكم الموت. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ربنا يبارك في حياتكم وتفرحوا بالبركات وعطايا الله في حياتكم. بالنسبة للتذكارات، في تذكارات هنقولها في القداس. حاضر، كل التذكارات هتتقال في القداس. أخطيت، آسف. ربنا يوفق معكم، لكم بنعم وحافظ عليكم.
هللويا هللويا.